الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير سورة الحج، وقال ابن عيينة: المخبتين المطمئنين. وقال ابن عباس في أمنيته: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، ويبطر الله ما يلقي الشيطان، ويحكم الله آياته، ويقال أمنيته أمنيته قراءته إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد: مشيد بالقصة. وقال غيره: يسطون يفرطون من السطوة، ويقال يسطون يبطشون. وهدوا إلى الطيب من القول. قال ابن عباس: بسبب بحبل إلى سقف البيت تذهل تشغل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم، يقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال: 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو قال: كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا، ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا، ثم قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا. قال أبو أسامة عن الأعمش: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال: من كل 1999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية: سكرى وما هم بسكرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا وللسامعين به رضاك وجنتك. ثم شرع رحمة الله تعالى عليه في ذكر ما وقف عليه في غريب وتفسير سورة الحج، وهي سورة مكية 78 آية، على خلاف في بعض آياتها، وأنه نزل في المدينة كقوله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربكم في ربهم. فإنها على ما قيل نزلت في علي رضي الله عنه ومن معه في قصة بدر في المسايف التي كانت بينه وحمزة والحارث مع شيبة والوليد وثالث من المشركين. كذلك قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكذلك ما سيأتي في تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. هذه الآية تشعر بأن السورة مكية على القصة التي ستأتي فيها إن شاء الله تعالى. ثم ذكر بعض الغريب، ومنها ما نقله عن ابن عيينة في قوله تعالى: وبشر المخبتين، قال في تفسيره: المطمئنين، أي مطمئنون بأمر الله تعالى أو بذكره سبحانه وتعالى. وقيل المخبتين المتواضعين، وقيل الخاشعين، ويدل على هذا القول الأخير ما بعده، فإن بعدها قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال: وقال ابن عباس في قوله تعالى: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قال: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. أي في حديثه هو أو في تلاوته. يقول عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إذا تلا. تمنى بمعنى تلا. ألقى الشيطان في أمنيته، فالتمني يأتي بمعنى التلاوة كما نقله الحافظ رحمه الله عن الفراء، ويأتي بمعنى حديث النفس بما تحب، وهذا هو المتبادر في الذهن. لكن المعنى الأول يعني وجد في اللغة، ومنه قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني مجرد تلاوة للكتاب أو أن يفتعل الأحاديث فيه. ومن شواهد هذا في الشعر قول الشاعر: تمنى كتاب الله أول ليلة، يعني تلا كتاب الله، تمنى كتاب الله أول ليلة، تمني داود الزبور على رسلي، يعني تلا الكتاب في أول ليلة كما كان يتلو داود الزبور على رسلي، يعني على مهل. قال ابن عباس: إذا حدث، أي الرسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول، ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. قال: ويقال أمنيته قراءته، إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون. وهذه الآية من الآيات المشكلة عند أهل العلم، لأن المقطوع به أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا سلطان للشيطان عليهم في تبليغ الوحي، وليس له سلطان أن يزيد فيه أو ينقص منه. وعلى هذا جرى خلاف عريض في توجيه هذه الآية، وما روي عن السلف رحمهم الله في تفسيرها وفي القصة التي ارتبط بها. فهل المعنى على ما قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان عند سكته، يعني في سكتة من سكتاته يزيد الشيطان بمثل نغمة ذلك النبي، أو لا؟ ونحن نلخص بعض ما ذكر أئمة التفسير وما أشار إلى بعضه الحافظ رحمه الله في شرحه على هذه الترجمة. فنقل عن أبي جعفر النحاس في كتاب معاني القرآن بعد ذكره لتأويل ابن عباس هذا، قال: هذا من أحسن ما قيل في تأويل الآية وأعلاه وأجل. ثم أسند النحاس يعني إلى أحمد بن حنبل قال: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. انتهى. قال الحافظ: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث، رواها عن معاي بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في الصحيح هذا كثيرا على ما بينه في أماكنه، وهي عند الطبري إلى آخر ما قال. يعني نفيد من هذا أن كثيرا من التفاسير التي يرويها أو ينقلها البخاري هنا عن ابن عباس مأخوذة من تلك الصحيفة، وهذه الصحيفة مسندة عند بعض المفسرين كما عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح. نرجع إلى تأويل الآية وما قيل فيها. فعلى تأويل ابن عباس رضي الله عنه ترد ما ذكر في سبب نزول هذه الآية، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة مكة سورة النجم وهو في مكة قبل الهجرة سورة النجم، فلما بلغ قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد وسجدوا. فنزلت هذه الآية. والغرانيق جمع غرنوق، وهو طير أبيض طويل العنق، وقيل هو طير الكركي. فشبه الشيطان أصنامهم بهذه الطيور في علوها وارتفاعها وعظمتها، وجعلوا هذا مدحا في الوحي نزل على رسول الله بمدح أصنامهم وتشبيهها بهذه الغرانيق. وهذه القصة أشار الحافظ رحمه الله في الفتح إلى طرق كثيرة رويت بها، وقال بعدها وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع، لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا، هكذا قال. يقول فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها أو يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. وللشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه ورضي عنا وعنكم عنه كتاب اسمه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، أورد هذه الطرق التي أشار إلى الحافظ وهي 10 روايات وأعلها كلها، وجمع كلام الطاعنين في ثبوتها، ومرتضى كلام الحافظ هذا في قوله في اعتضاد بعض الطرق هذا ببعض. ولكن في الحقيقة يبعد مع كثرة هذه الطرق أن يستبعد أصل القصة، وعلى هذا فيبقى البحث في كيف يوجه هذا الحدث الذي كان. والعلماء يثبتون بعض الأحكام بأحاديث أغنت شهرتها عن صحة أسانيده. فإذا تقرر هذا يبقى الجواب، وذكر الحافظ رحمه الله أجوبة. يقول وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر، وهو قوله ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا، فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره، لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه، وكذا سهوا إذا كان مغير لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته. وقد سلك العلماء في ذلك مسالك، وذكر شيئا منها، نذكر منها سبعة مسالك. منها قيل أن ذلك جرى على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعر، يعني وهو يتلو سورة النجم
أصابته سنة وهو لا يشعر، فلما علم بذلك أحكم الله آياته. وهذا أخرجه الطبري عن قتادة، هذه واحدة. قال ورده عياض أي القاضي بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا ولاية للشيطان عليه في النوم. وقد قاله عليه الصلاة والسلام إن عيني تنام ولا ينام قلبي، فهذا مستبعد. الثاني قيل إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره، ألجأه الشيطان إلى أن قال ذلك. ورده ابن العربي، ومن عربي ممن تقوى بهم الألباني رحمه الله، هو من ضمن الطاعنين في أصل القصة، رد هذا الأمر بقوله تعالى حكاية عن الشيطان: وما كان لي عليهم من سلطان. فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة في طاعة. المسلك الثالث قيل إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم بذلك فعلق ذلك بحفظه صلى الله عليه وسلم، فجرى على لسانه لما ذكرهم سهوا. وقد رد هذا أيضا القاضي عياض، قال الحافظ فأجاد، هذا بعيد أيضا، لأن هذا يعني يوحي بأنه كان يتسمع للمشركين وهم يذكرون آلهتهم، وهذا مستبعد عنه عليه الصلاة والسلام. المسلك الرابع قيل لعله قالها توبيخا للكفار. قال القاضي عياض وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد، ولا سيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزا. وإلى هذا نحى الباقلاني، إلى هذا المسلك أنه قالها على سبيل السخرية بهم وبأصنامهم. وقيل وهو المسلك الخامس إنه لما وصل إلى قوله ومنات الثالث الأخرى خشي المشركون أن يأتي بعدها بشيء يذم آلهتهم به، فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم على عادتهم في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فيكون النطق بهذا الكلام تلك الغرانين العلا يكون من كلام المشركين، لكن الآية تقول ألقى الشيطان، قالوا وهؤلاء شياطين، ما أراد الشيطان الإنس وإنما أراد شياطين الإنس. المسلك السادس قيل المراد بالغرانيق العلا الملائكة وليست الأصنام، وكان الكفار يقولون الملائكة بنات الله ويعبدونها، فسيق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله ألكم الذكر وله الأنثى، فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا قد عظم آلهتنا ورضوا بذلك، فنسخ الله تلك الكلمتين وأحكم آياته، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقيل وهو المسلك السابع وهو أرشدها والله أعلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته صلى الله عليه وسلم، بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها. قال وهذا أحسن الوجوه، ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام عن ابن عباس من تفسير تمنى بتلا، وكذا استحسن ابن عربي هذا التأويل وقال قبله إن هذه الآية نص في مذهبنا في براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه. هذا أحسن ما أجيب به، ولا إشكال فيه، لأن الله أحكم آياته وأبطل ما ألقى الشيطان، ونزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تكلم بهذا الكلام، فهو من كلام الشيطان على ظهر الآية، الشيطان هو الذي ألقاه، وألقاه على نغمة النبي صلى الله عليه وسلم. والمحاكاة ممكنة أو لا؟ ممكنة، ممكنة، وحتى لو كانت المحاكاة بعيدة لكن المشركين طربوا لها وأشاعوها وأرادوا أن يموهوا بنسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم بسجودهم معه لما سجد، والله تعالى أعلم. ويمكن لطالب العلم أن يطلع على يعني ما كتبه الشيخ ناصر رحمه الله ويسلم له في كثير مما ذكر من جهة إعلال أسانيد هذه الروايات، لكن يبقى لكثرتها سلطان لتعدد مخارجها واعتضاد بعضها ببعض. ثم مشى رحمه الله في ذكر بعض الغريب أيضا في السورة في قوله تعالى مشيد، وهذه اللفظة جاءت في قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. قال مشيد بالقصة وهو الجص والنورة أو البلاط، صور مبلطة ومشيدة بمثل البلاط والرخام والجص. وقيل المشيد القصر المشيد هو القصر الرفيع الطول كما في قوله تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، أي طويلة. وقيل هذه البير والقصر باليمن بحضرموت أهلكها الله وكانت عبرة لغيرهم. قال وقال غيره، أي غير مجاهد، في قوله تعالى تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون يفرطون من السطوة، ويقال يسطون يبطشون يعني بالمؤمنين. وثم ذكر قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول قال ألهموا إلى القرآن، يعني أهل الإيمان ألهموا القرآن. وقيل ألهموا قول لا إله إلا الله، هذا الطيب من القول. وهذا التفسير الذي ذكره رحمه الله على أن هذه الهداية وقعت في الدنيا، وهدوا يعني في الدنيا إلى لا إله إلا الله أو إلى القرآن. وقيل هذه الهداية في الآخرة، هدوا فيها إلى الحمد، ألهموا الذكر والتسبيح وألهموا أيضا الحمد، يعني ألهموا قول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والآية التي قبل هذه الآية قد تدل على هذا، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول، يعني في هذه الجنة التي أدخلوا وأكرموا بها. ويمكن أن يحمل الآية على المعنى هدوا إلى الطيب من القول إلى لا إله إلا الله وإلى القرآن في الدنيا وإلى الحمد والذكر والتسبيح في الآخرة، وهدوا إلى صراط الحميد يعني الإسلام، أو إلى الصراط الحسي يوم القيامة كذلك هدوا إليه. فإذا لم تتعارض الأقوال فحمله على ما يمكن من جميعها متجه. قال وقال ابن عباس بسبب، هذا في قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، والضمير في قوله ينصره يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من تيقن أن الله لن ينصره فهو كاذب، ولينتحر يمدد بحبل إلى السقف، قال بحبل إلى سقف البيت يضعه في عنقه وينتحر، فإن الله لن يحق له هذا ما لن يحق له ما يظن ويتمنى وتوسوس إليه به نفسه، هكذا قيل. أو وقيل أنه يمدد بسبب يعني يأتي بحيلة يصعد بها إلى السماء ليتحقق من هذه الظنون الكاذبة التي عنده. والآية معناها أن الله لن يخذل نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثاني عطفه هذا في قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ما هو العطف؟ الجانب أو العنق قولا، يعني يثني، يعني هذه جملة حالية، ذلك ثانية هنا منصوبة على الحال، أي لوى عنقه فرحا وتعظما وكفرا وإعراضا على الحق. فالعطف من ثنى من العنق. وقيل الجانب أعطافه جوانبه والعطف الجانب ليضل عن سبيل الله، واللام لام العاقبة، يعني هو فعل هذا ليصل إلى هذه العاقبة الإضلال عن سبيل الله، كما في قوله تعالى ليكون لهم عدو حزن وحزن، وهم ما التقطوا موسى ليكون لهم عدو حزن، وإنما هذه عاقبة الالتقاط أن كان موسى عدوا لهم وحزن. وهو كذلك هذه عاقبة فعله هذا أنه أراد الوصول إلى الإضلال عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا يشبه قوله سبحانه وتعالى في وصفهم ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، ويشبه قوله تعالى في المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى يستغفر لكم لووا رؤوسهم، وتلوية الرأس فيها تلوية أيضا وثني للعنق، وكقوله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وهذا يقوي أن العطف هنا هو الجانب. قال عز وجل ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، فهذه صفة ثابتة في أهل العتو والإعراض أنهم إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل أعرضوا واستكبروا، وربما وقع مع هذا الإعراض والاستكبار شيء من السخرية والاستهزاء. تذهل هذه اللفظة جاءت في أوائل السورة، وهذا يشير إلى أن المصنف ما كان يلتزم الترتيب الغريب، فيأتي بغريب من وسط الصورة أو من آخرها ثم يعود إلى أولها. هذا في قوله تعالى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني تشغل عن رضيعها، وهذا هذا الذهول هل هو في الدنيا ولا في الآخرة؟ أي الحديث الذي بعده؟ أنا الحديث الذي بعده ثبت عندي بترجمة بقوله رحمه الله باب وترى الناس سكارى. أيوة، يحتمل أنها ثبت في بعض النسخ. طيب نذكر موضع هذا الذهول هل هو في الدنيا ولا في الآخرة على الخلاف الذي جاء في هذا الحديث. فالحديث الذي ذكره من أفراده رحمه الله قد تقدم معنا في قصة يأجوج ومأجوج في كتاب أحاديث الأنبياء، وعندي في النسخة ترجم له بقوله باب وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى. ويحتمل أنه متصل بالذي قبله، لأن آخر لفظة في السياق هناك في قوله تعالى تذهل، وهو يتعلق بمطلع السورة يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والزلزلة هي الحركة الشديدة، ومنه قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وهذه الزلزلة وهذا الذهول الذي تقدم يحتمل أن يكون في عرصة القيامة، أو هي الزلزلة التي تكون في الدنيا من أشراط الساعة، وهذا قول الجمهور أن هذه الزلزلة زلزلة الساعة التي تكون في أشراطها، يعني بعد النفخة تزلزل ثم تبعثر القبور ويخرجون منها وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إن زلزلة الساعة. وقوي هذا بأن الحمل والإرضاع إنما يكون في الدنيا، فإذا قامت القيامة ذهلت كل حامل عن حملها وكل مرضع عن رضيعها. وعلى القول الأول أن المقصود أن ظرف هذه الزلزلة يوم القيامة في عرصات القيامة ليس في الدنيا مما يستدل له هذا الحديث الذي ذكر. وعلى هذا يجيبون عن الآية عن الحمل أنها تبعث حاملا، فالعبد يبعث على ما كان عليه، فبعثت وهي حامل فتضع، وتبعث المرضعة التي ماتت وهي ترضع وهي كذلك ثم تذهل، والله أعلم. قال رحمه الله في الحديث: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث الكوفي قال حدثنا الأعمش وسليمان قال حدثنا أبو صالح وذكوان السومان عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم واعظا ومخوفا ومذكرا يتأهب لهذا اليوم العظيم. وفيه أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء، قال يقول الله يعني في هذه الساعة وفي هذا الموضع، فالله يتكلم بما شاء متى شاء مع من شاء، ويسمع كلامه من شاء. فيقول الله: يا آدم، فما من مخلوق إلا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. كيف هذا الكلام وكيف سماع كلام الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا شيء لا تحيطه العقول. والصحابة سمعوا هذا الكلام وما استدركوا على النبي وما سألوا عن الكيفية، وإنما آمنوا به كما آمنوا أن القرآن كلام الله. قال: فيقول لبيك، يعني يا آدم يقول لربه: لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال 999. قال: فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، يعني من شدة الهول. وفيه أن من مات على حال بعث عليه على ما قلنا، تبعث الحامل حاملا والوليد وليدا والمرضعة مرضعة. وهذا وجه من دليل من قال أن هذا يكون في العرصات لا قبل القيامة في على الأرض. وكما قلنا قبل، يعني هل بالإمكان أن يقع هذا في الدنيا إذا نفخ في الصور وقامت القيامة وبعثر ما في القبور، أن يقع هذا الأمر ويقع أيضا يوم القيامة؟ لأن يوم عرصات ما في عرصات القيامة أشد، وهذا ليس ببعيد. لا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، هل يمكن أن يقع منهم إذا قامت القيامة على شرار الخلق وهم على الأرض؟ محتمل. ويقع أيضا من بعثت وهي حامل أو هي ترضع أن تذهل عن ما أرضعت. وحتى قوله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، عذاب الله عز وجل في الآخرة هذا ظاهر، والصيحة وقيام القيامة هذا عليهم هو جزء من العذاب. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فالصيحة بهم في تلك الساعة أمرها عظيم. قال: وترى الناس سكارى كأنهم من شدة الذهول سكارى، وما هم بسكارى يعني بخمر، هم سكارى من شدة الذهول وما هم بسكارى حقيقة عن شرب خمر، ولكن عذاب الله شديد، تظهر شدته قبل ذوقه، يعني ما ذاقوا العذاب بعد. قال: فشق ذلك على الناس، أي على السامعين من الصحابة رضي الله عنهم، حتى تغيرت وجوههم، تغيرت وجوههم خوفا، وهذا يدل على رقة قلوب الصحابة رضي الله عنهم وسرعة تأثرهم بوعظه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، يعني ومنكم أيها المسلمون المتقدمون والمتأخرون، لا من الصحابة خاصة ولا من أمته صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم أنتم في الناس، يعني يوم المحشر، كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. هنا البشارة خاصة بأمته صلى الله عليه وسلم، بأمة الإجابة، أنهم على هذا العدد القليل في جنب أعداد الخلق من أولهم إلى آخرهم. وأكثر الناس مؤمنون أو كافرون؟ كافرون. هذا وجه قلة أهل الإيمان سواء في هذه الأمة أو في غيرها. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، أن تكونوا، يريد أمته. قال: فكبرنا، يعني قالوا الله أكبر استبشارا وفرحا. وفيه دليل على جواز التكبير عند الفرح بفضل من أفضال الله عز وجل على العبد إذا سمع أو رؤي، ولا ينكر على من كبر. وهو أولى من التصفيق، إذا فرح الإنسان بما سمع أو بما رأى يكبر، وإذا رأى عظيم خلق الله عز وجل كبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد في أسفاره الجبال ورأى عظمتها وعظمة من خلقها كبر، كبر الصحابة معه. وتكبيرهم هذا جاء تكبيرا مجتمعا اتفاقا، لأنهم جماعة وكل كبر، لكنهم لا يتقصدون التكبير الجماعي. وهذا كتكبير أبي هريرة وابن عمر لما يخرجون إلى السوق في الأيام العشر، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما اتفاقا لا قصدا للاجتماع على هذا، على هذه الصورة. قال: ثم قال: ثلث أهل الجنة، يعني رجاء أن يكونوا أكثر. قال: فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة. قال: فكبرنا. قيل هذا التدرج كان مقصودا منه صلى الله عليه وسلم لأنه أبلغ في السرور، وقيل أنه تدرج لحدوث وحي. أو أنه زاد هو حسن ظن بالله عز وجل، يعني فيحتمل أن الله أوحى إليه بذلك، أو لقوة يقينه وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. والذي يظهر والله أعلم أنه ما نطق بهذا إلا عن وحي أوحى الله إليه بهذه الزيادة إكراما لهذه الأمة. قال أبو أسامة وهو حماد عن الأعمش، الذي حدث عن الأعمش هنا من هو؟ حفص بن غياث. في رواية حماد بن أسامة التي تقدمت في أحاديث الأنبياء قال: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني على هذه الطريقة في القراءة. وقال أيضا في روايته: من كل 1999. ها؟ وين الشك؟
في الأولى قال أراه،
قال أراه، قال كذا، الله يفتح عليه. وقال جرير وهو ابن عبد الحميد، هذه الطريق وصلها ستاتي في كتاب الرقاق. وقال أيضا عيسى بن يونس، هذه ليست عنده موصولة لكنها عند ابن راهوي في مسنده. وقال أبو معاوية، وهذه أيضا ليست عنده لكن وصلها مسلم وهو محمد بن خازم. وهذا كله يدل على موسوعية البخاري، وأنه اطلع حتى على الروايات التي ليست على شرطه ورواها غيره مسنده. قالوا في روايتهم لحديث أبي سعيد الخدري هنا: سكرى وما هم بسكرى، وترى الناس سكرى، وما هم بسكراء، وهذه قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر كمرضى وقتلى، فهي قراءة متواترة وثابتة. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مرة وهذه مرة، يعني يحتمل أنه حدث بالحديث مرتين وتلاها، تلا الآية بهذه القراءة مرة وتلاها بهذه مرة، أو أن من حدث بهذا الحديث لما جاء ذكر هذا الجزء من الآية تلاه على القراءة التي يقرأ بها، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وسائر شيوخنا وطلابنا ومن حمل هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.